بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في صلاة الآيات.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه لا إشكال في جواز الإتيان بهذه الصلاة مع الإتيان بفاتحة الكتاب في كل ركعة خمس مرات، وكذا الإتيان بخمس سور كل سورة بعد فاتحة الكتاب، كما يجوز تفريق السورة الواحدة أو أكثر من سورة واحدة على ما تقدم على هذه الركوعات، ركوعات الخمس. وهل يجوز تكرار سورة واحدة بعد قراءة الفاتحة في كل ركوعين فيأتي بفاتحة الكتاب خمس مرات ويأتي بسورة واحدة بعد كل فاتحة الكتاب مثل سورة التوحيد مثلا، أو لابد من أن تكون السور متخالفة فلا يجوز تكرار سورة الفاتحة مرارا؟ الظاهر أنه لا إشكال ولا خلاف في جواز ذلك، وذلك لإطلاق صحيحة الرفث وغير صحيحة الرفث. يقرأ فاتحة وسورة ثم يركع ثم يرفع رأسه فيقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، فالإطلاق يقتضي جواز ذلك ولا دليل في الروايات على تغيير أن تكون السورة الثانية غير الأولى وكذلك الثالثة غير الثانية وهكذا. ولكن قد يتخيل أن ظاهر قوله سلام الله عليه في صحيحة البزنطي حتى يدخل في الأخرى إذا ختمت سورة وبدأت بأخرى فاقرأ فاتحة الكتاب، قد يترحم أن كلمة أخرى تفيد أن السورة الثانية لا بد أن تكون غير السورة الأولى. وكذلك في صحيح في ذيل هذه الصحيحة قال عليه السلام: فإن قرأ خمس سورة فمع كل سورة أم الكتاب. فلا بد من أن تكون السور خمسة، ولا يجوز الاكتفاء بواحدة إلا أن هذا في غير محله ينهاد التوهم، فإن التغاير إنما يكون بتعدد الوجود، فردان من سورة التوحيد الثانية غير الأولى، سورة غير سورة الأولى فردان، كما يقال في الإنسان أن زيدان غير أمرين، هذا رجل آخر غير الرجل الأول. لا يعتبر في التغاير، التغاير بحسب النوع، فيكون المراد من قوله أخرى سورة أخرى يعني سورة الكافرون مثلا أو سورة القدر. بل إذا شرع في سورة التوحيد مرة ثانية فهذا فرد آخر مغاير للفرد الأول، وإن كان يجمعهما أن كل منهما مصداق لسورة التوحيد. وكذلك إذا قرأ التوحيد خمس مرات فقد قرأ خمس سور باعتبار الأفراد المتعددة، هذه سورة وتلك سورة أخرى، وإن كان يجمعهما عنوان واحد وهو سورة التوحيد، فلا ظهور في هاتين الصحيحتين، صحيحة علي بن جعفر التي رواها البزنطي أيضا وصحيحة الرهب، ليس فيهما دلالة على أن السورة الثانية لا بد أن تكون غير السورة الأولى نوعان، بل يجوز المغايرة شخصان. والذي يدلنا على ذلك صريحا أنه جواز التكرار، بل يدلنا على ذلك صحيح زرارة ومحمد بن مسلم، ففي هذه الصحيحة يقول: قال قلت كيف القراءة فيها، أي في صلاة الكسوف؟ فقال عليه السلام: إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، فإن نقصت من السور شيئا فاقرأ من حيث نقص ولا تقرأ فاتحة الكتاب. قال: وكان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر. هذه الصلاة بعدما ذكر سلام الله عليه من التفريق بين أن يقرأ السورة خمس مرات أو يقسم السورة على الركوعات فيتم من حيث نقص. بعد ذلك قال: وكان يستحب أن يقرأ فيها الكهف والحجر، يعني من السور الثمار. خب إذا فرضنا أنه أراد أن يعمل بهذا المستحب، فله أن يكرر الكهف خمس مرات أو يكرر الحجر خمس مرات، بعد بيان أنه له الأمران أن يقرأ خمس مرات وأن يقرأ سورة ويقسمها. عين هذه السورة التي تتكرر أو لا تتكرر بالكهف والحجر، فيجوز أن يأتي بالكهف خمس مرات أو يأتي بالحجر خمس مرات أو يقسم هذه السورة على الركوعات. فالظاهر أن هذا الحكم مما لا إشكال فيه، وإلا لبين في الروايات كأن تكون السورة الثانية غير السورة الأولى، فيكفي أن يكرر السورة لسورة واحدة فيأتي بها مرتين أو ثلاث مرات أو أربع أو خمس مرات. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه يجب إكمال السورة في كل ركعتين، فلا يجوز أن يأتي بأقل من سورة واحدة في مجموع الركعات الخمس. يعني في الركعة الأولى مثلا أفرز أنه شرع في سورة البقرة أو في سورة ياسين أو في الكهف أو في الحجر من السور الثبال فلم يتمها في الركعة الأولى، هذا غير مشروع. والذي يدلنا على ذلك أنه لا بد من إتمام السورة صحيحة ركعة، فيستفاد من غيرها أيضا، لكن هذه السيئة أوضح. فإن هذه السيئة ذكر كيفية صلاة الآيات وذكر فيها خمس، بل فاتحة الكتاب خمس مرات والسورة أيضا خمس مرات، لو لم يكن لنا دليل آخر لكان الواجب هو هذا، يعني خمس سور يجب في الصلاة. ثم ذكر في ذيل هذه السيئة وكذلك غيرها، ذكر جواز الاكتفاء بسورة واحدة في مجموع هذه الركعات. وفي صحيح الحلبي وفي صحيح علي بن جعفر ذكر جواز القراءة بنصف سورة، يعني سورة واحدة في ركوعين أو سورة واحدة في ثلاث ركوعات، فهذا المقدار ثبت من التبعيد، يعني التبعيد بمقدار يكون ثلث السورة، فيتم الباقي في الركوع بعد ذلك. أو النصف أو السورة الواحدة يقسمها على الجميع، وأما أقل من سورة واحدة فلم يدل عليه دليل ويكفينا عدم الدليل. بعدما كان الواجب وقت فاتحة الكتاب خمس مرات والسورة أيضا خمس مرات، كل ما ثبت أنه يجزي عن ذلك ويقتصر بأقل من ذلك فيعمل به، وإلا فمقتضى الأصل عدم الجواز، يعني الواجب الأول أن يأتي بخمس ركوعات مع فاتحة الكتاب خمس مرات ومع السورة خمس مرات، فالاقتصار على أقل من سورة واحدة في ركعة واحدة آجا لم يثبت جوازه و مقتضى صحيحة رفع و غيره عدم الجواز فهذا أيضا مما لا إشكال فيه. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا ركع قبل إتمام السورة ففي الركوع الذي بعد هذه الركوع لا بد من أن يشرع من حيث نقص، فلا يجوز أن بل يأتي بسورة أخرى مثلا أو من هذه السورة يقرأ من بل من غير محل القات، بل لا بد من أن تكون القراءة من محل القات. الدليل على ذلك أيضا يدل عدة من الروايات العمدة آجا صحيح الزرارة وصحيح محمد بن مسلم قال قلت كيف القراءة فيها؟ فقال إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، فإن نقصت من السور شيئا أي ركعت قبل الإتمام فاقرأ من حيث نقص. ظاهر الأمر هو الوجوب وحمله على الجواز، وأنه يجوز غير ذلك يحتاج إلى دليل مفروض. فلا بد أن يكون التقسيم هكذا، يعني يأتي بمقدار من السورة من أول السورة ثم يتمه من حيث نقص من ذلك المحل الذي قطع يشرع فيتم السورة أو يقتصر على المقدار من أيضا في الركوع الثاني يتمه من حيث نقص. ثم ذكر قدس الله نفسه أن القراءة فيما إذا لم يتم السورة غير مشروع، فلو فرزنا أنه ركع قبل تمام السورة فرأى نصف سورة مثلا بعد رفع الرأس من الركوع لا يجوز له إعادة الحمد ثانيا، بل لا بد من أن يقرأ يتم السورة من دون تخلل فاتحة الكتاب. ناقش في ذلك شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه واستظهر الجواز بدعوى أن هذه النواهي الواردة في الروايات مثل هذه الصحيحة قال عليه السلام فإن نقصت من السور شيئا فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب، وهكذا في غير هذه الرواية قال عليه السلام في سيئة الحلبي وإن قرأت نصف سورتين أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب. قال قدس الله نفسه إن النهي في هذه الروايات في سيئة الزرارة ومحمد بن مسلم وغيرها لا يدل على عدم الجواز، فإن النهي في مقام توهم الأمر باعتبار أنه ورد في هذه الرواية وفي غير هذه الرواية الأمر بقراءة فاتحة الكتاب خمس مرات، فالمقام يقتضي أن يجب قراءة فاتحة الكتاب مرة ثانية، وإن لم يجب السورة خمس مرات فالنهي ناظر إلى توهم الأمر رفع توهم الأمر، فلا يدل على عدم المشروعية وأنه ليس بمشروعين. واستشهد قدس الله نفسه على ذلك بجملة وأجزأك في صحيحة الحلبي وكذلك في صحيحة رأ هنا في صحيحة الحلبي قال عليه السلام وإن قرأت نصف سورتين أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى، يعني حتى تستأنف سورة أخرى. فاتحة الكتاب التي قرأتها في أول الركعة هذا يجزي، فلا حاجة إلى فاتحة الكتاب. استظهر قدس الله نفسه من كلمة الإجزاء المشروعية، كما أن في صحيحة رأه بالغ قال عليه قال الراوي قلت فإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها بينها قال عليه السلام أجزأه أم القرآن في أول مرتين، فإن قرأ أجزأه أم القرآن في أول مرتين. فالتعبير بالإجزاء في هذه الصحيحة وفي الصحيحة السابقة كأنه يشعر أو يدل بجواز قراءة فاتحة الكتاب هكذا استظهر قدس الله نفسه، ولكن الاستظهار في غير محله جدا. والوجه في ذلك أن الناس ولو فرضنا أنه إذا كان في معرض يعني في موقع توهم الأمر لا يدل على التحريم، هذا نفرضه، ولكن لا أقل من أنه يدل على عدم المشروعية، أنه يدل على أنه ليس بمشروعين. إذن الإتيان بفاتحة الكتاب بما أنها مشروع تشريع مهذا، ولا نريد بعدم الجواز هنا ولا يجوز قراءة فاتحة الكتاب التحريم النفسي، ولذا لو قرأ فاتحة الكتاب لا بقصد أنه جزء من صلاة الآيات، بل بما أنه قرآن لا بأس به، بعنوان أن يكون جزءا من صلاة الآيات هذا لا يكون، لم يشرع يعني لم يتعلق به الأمر، هذا يكفينا. دلالة النهي على أن الأمر لم يتعلق به هذا غير قابل للإنكار، فالنهي إرشاد إلى أن هذا ليس بجزء من الصلاة. نعم التحريم النفسي أو المانعية، مثلا لو فرضنا أنه قرأ فاتحة الكتاب تبطل صلاة الله، لا يدل على ذلك. وأما أنه ليس بمشروعين فالدلالة ظاهرة، دلالة الروايات. وأما التعبير بالإجزاء في صحيحة الحلبي وفي صحيحة الرأس ليس في مقابل جواز القراءة، يعني يجزي ولكن الأفضل أن تقرأ فاتحة الكتاب، يجزي إذا لم تقرأ إذن كافٍ، ليس في مقابل ذلك. بل الإجزاء عن خمس، عن قراءة فاتحة الكتاب خمس مرات كما في صدر هذه الصحيحة وصدر صحيحة الحلبي، كأولا أمر سلام الله عليه بقراءة فاتحة الكتاب خمس مرات، وذكر أنه إذا فرق سورة واحدة أو سورتين كما في صحيحة الحلبي على الركوعات أجزأه بقراءة فاتحة الكتاب في أول الركعة، يعني أجزأه عن القراءة خمس مرات، لا أجزأه عن القراءة هنا مع النقص، يعني لصلاة الآيات كيفيتها. يمكن أن يأتي بصلاة الآيات مع فاتحة الكتاب خمس مرات، هذا هو الفرض الأفضل، وتطويل هذه الصلاة مستحب، إطالة هذه الصلاة كما في رواية عبد الله بن ميمون. ويجزي أن يقتصر على الأقل، لا يأتي بها خمس مرات مع خمس سور، بل يأتي بمرة واحدة ويفرق السور على الركوعات. أين هذا من الدلالة على جواز قراءة فاتحة الكتاب فيما إذا لم يتم السورة وأراد ووجب عليه إتمام هذه السورة، يعني شروع من حيث نقص، فالظاهر عدم جواز ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه بالي بقي هنا شيء، أنه إذا لم يتم السورة قلنا أنه يجب أن يكون من موضع الدافع، وذلك لدلالة الصحيحة صحيحة الزرارة ومحمد بن مسلم قال عليه السلام: فإن قصد من السور شيئا فاقرأ من حيث نقص ولا تقرأ فاتحة الكتاب. ونسب بين الشهيدين قدس الله سرهما أنهما جمز القراءة من محل آخر من هذه السورة أو من سورة أخرى. واستدل لهما بروايتين أنه لا يجب أن يكون من هذا المحل، إحداهما رواية أبي بصير قال: سألته عن صلاة الكسوف فقال عليه السلام: عشر ركعات وأربع سجدات، يقرأ في كل ركعة مثل ياسين والنور، ويكون ركوعك مثل قراءته خمس مرات. قلت: فمن لم يحسن ياسين وأشباهها؟ قال عليه السلام: فليقرأ 60 آية في كل ركعة. فمسك بإطلاق هذه الرواية، فليقرأ 60 آية في كل ركعة، هذا مطلق لا يعتبر أن يكون الستين الثاني من حيث قطأ، بل من السورة الأولى لا بد من أن يقرأ ستين آية، فيمكن أن يقرأ ستين آية من سورة وفي الثانية يقرأ ستين آية من سورة أخرى، أو من هذه السورة من غير معنى للقطع اللازم هو قراءة ستين آية. لكن هذه الرواية ضعيفة السند أولا من جهة علي بن أبي حمزة البتائني الذي هو قائد أبي بصير، علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألته، فالرواية ضعيفة أولا، وعلى تقدير تسليم السند يعني الإغماز عن هذه الجهة، الدلالة عيزا قاصرة، حقايته أن هذا مطلق يقرأ ستين آية في كل ركعتين، هذه الرواية مطلقة يقيد يقرأ ستين آية من حيث قطع من المهل الباقي يحسب فيتم ويقرأ ستين آية، فالأمر الاستهبابي المتعلق بقراءة ستين آية وإن كان مطلقا بعد تسليم السنة لكن يقيد بصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، فقد ورد فيها التصريح باللزوم أن يكون الإتمام من موضع النقل، وإذا استدل لهما بصحيحة الحلبي، ففي هذه الصحيحة قال عليه السلام بل ثم يركع خمسا ثم يسجد في العاشرة، وإن شئت قرأت سورة في كل ركعتين وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعتين، استدل بإطلاق قوله عليه السلام وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعتين، قالوا إن هذا الإطلاق يدلنا على جواز قراءة النصف وإن لم يكن من موضع القطع، فيمكن أن يقرأ نصف سورة ياسين أولا ويقرأ نصف سورة ياسين والصافات ثانيا مثلا أو سورة أخرى، فلا يعتبر أن يكون القراءة ثانيا متمما للقراءة الأولى يعني من حيث نقص، الجواب عنها جائزا واجب، فإن الرواية الصحيحة ليس لها إطلاق أولا، فإن قوله عليه السلام وإن قرأت النصف لك أن تقرأ النصف في مقابل التمام وليس له إطلاق بالنسبة إلى الجهات الأخرى يعني لا يجب عليك السورة التامة، إن شئت قرأت سورة في كل ركعة وإن شئت قرأت نصف سورة يعني لا يجب عليك السورة التمام، وليس له إطلاق يعني ليس في مقام بيان هذه الجهة بل في مقام بيان أن تمام السورة في كل ركعة ليس بواجب، وعلى تقدير الإطلاق قابل للتقييد كأن يكون النصف هو النصف الثاني، إذا قرأ النصف الأول في ركعتين فالواجب في الركعة بعدها هو النصف الثاني، لأنه يجب أن يكون الإتمام يجب الإتمام وأن يقرأ من حيث نقص، فإطلاق قابل للتقييد، فالظاهر وجوب الإتمام يعني السورة التي شرع فيها لا بد من أن يتمها في الركعة ما بعدها، ولا يجوز أن يشرع من مكان آخر أو من سورة أخرى. الحمد.